الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وحجته على عباده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمعنا اليوم من تفسير القرآن الكريم الآية 9 من سورة المنافقون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه الآية يأمر الله عز وجل عباده فيها بكثرة ذكره، أن نكثر من الذكر، ذكر الله عز وجل، ونهانا سبحانه أن تشغلنا أموالنا وأولادنا عن الذكر. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، يعني لا يكون الأولاد والأموال السبب وشغل لذكر الله عز وجل، يعني تشغلكم عن ذكر الله وتلهيكم عن ذكر الله. وأخبر عز وجل أن من انتهى بمتاع الدنيا عما خلقه الله عز وجل له فإنه من الخاسرين. فالذي يشتغل بالدنيا عما خلق له فإن الله عز وجل وعده بالخسران في الدنيا والآخرة. ومن يفعل ذلك، أي ومن شغلته أمواله وأولاده عن الذكر، فأولئك هم الخاسرون. وما المقصود بالذكر؟ ما المقصود بالذكر هنا؟ من المفسرين من قالوا الذكر عموما، الذكر عموما، يعني لا يذكر الله عز وجل أصلا. ومنهم من قال المقصود بالذكر الصلوات الخمس لأنها فرض، والصلوات هي من الذكر، وقال ذلك الضحاك وهو من التابعين، قال المقصود بالذكر الصلوات الخمس، يعني يشتغل بالأموال والأولاد عن الصلوات الخمس لأنها فرض واجب على كل مسلم، ولكن هو ينشغل عنها، عن الصلوات بالأولاد والأموال. إذن نذكر بعض من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين فيما يتعلق بالذكر، لأن هذا الأمر يحتاج إليه الإنسان في حياته، ونرى ما فائدة الذكر، وكيف أن الذكر هو أساس معيشة الإنسان، والذي لا يذكر الله عز وجل فإنه ميت، يعني جسد ميت وهو يمشي ولكن ميت. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالله عز وجل يأمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا. قد يقول قائل: يعني يذكره قليل يكفي، ولكن أمرنا أن نكثر من الذكر، والصلوات الخمس من الذكر، وأذكار الصباح والمساء من الذكر، وأدعية الأوقات عندما يخرج من بيته وعندما يدخل، فهذه كلها أذكار. وذكر الله عز وجل هو يعني التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، قراءة القرآن هو من الذكر. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين يذكرون الله كثيرا فإن الله وعدهم بالأجر العظيم. وقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم أي الحج، يعني يشوف الإنسان يكون في الحج وهو بالذكر، يعني الحج كله أذكار صلوات ومناسك، ولكن رغم ذلك الله عز وجل قال: إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فالمقصود به هنا في أيام منى، لأن بعد عرفة وكذلك يوم العيد، لأن معظم المناسك في يوم العيد وكذلك الوقوف بعرفة. فالله عز وجل يأمرنا أن نذكره في أيام منى. فإذا قضيتم مناسككم، مناسك الحج من الطواف والهدي والحلق وقبلها الوقوف بعرفة إلى غير ذلك والصفا والمروة، فعند ذلك يتحلل الحاج، ينزع الإحرام ويلبس لباس العادي، ثم ينطلق إلى منى 3 أيام، المبيت بمنى 3 أيام، فلا ينشغل به الدنيا واللغو والحديث الذي لا فائدة فيه، فعليه أن يشتغل بالذكر في أيام منى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وذكر الله عز وجل الآباء لأنهم كانوا في الجاهلية يتفاخرون بالآباء، يلتقون في الجاهلية في الحج ويجتمعون في مكة ويبدأون بالفخر بالأنساب وذكر الآباء والأجداد. فالله عز وجل قال لهم: إذا قضيتم المناسك وذهبتم إلى منى فاذكروا الله كما كنتم في الجاهلية تذكرون آباءكم، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه بذكر الله سبحانه. وقال تعالى: يصف المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذا هو حال المؤمنين. فالمؤمن تجده إما في صلاة وإما في ذكر أو في تفكر أو في عمل دنيوي ينفع به نفسه وأهله. فحال المؤمنين كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فمشغول بالذكر سواء قائم أو قاعد، وعلى جنوبهم مضطجع. وهذا سيدنا النبي يونس عليه السلام، معروف قصته لما التقمه الحوت وصار في الظلمات 3: ظلمة بطن الحوت داخل الحوت، وظلمة البحر داخل الماء، وظلمة الليل، في ظلمات 3. فماذا فعل؟ كيف نجاه الله عز وجل؟ بالذكر. فقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. بفضل الذكر، فالذكر ينجيك من العذاب ويقيك السوء حتى في الدنيا. الذي يذكر الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عن المصائب. فعلى المسلم أن يكثر من الذكر والتسبيح والتهليل. كذلك بالذكر تطمئن القلوب ويرتاح البال. فقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله يعني قراءة القرآن، أذكار الصباح والمساء، الصلوات إلى غير ذلك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولكن تطمئن إذا كان فيها تدبر، إذا كان الذكر تدبر. أما أنه يقرأ ويسبح والقلب غافل، فهنا القلب لا ينشغل بالذكر ولا يطمئن، يبقى التسبيح باللسان فقط. فإذا أراد أن يطمئن القلب فعليه أن يحضر أثناء الذكر. والآيات في الحث عن الذكر كثيرة. أما الأحاديث فمنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إنفاق الذهب والفضة، إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، يعني أفضل الأعمال، يعني أفضل القربات ما يفعله الإنسان في الدنيا. وأزكاها عند مليككم، يعني عند الله عز وجل. وأرفعها في درجاتكم، يعني فيها أجر كثير، يعني عمل وفيه أجر عظيم. وخير من إنفاق الذهب والورق، الورق يعني الفضة. أفضل يعني الذكر أفضل من أن تنفق الذهب والفضة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني أفضل من الجهاد. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، ذكر الله أفضل يعني من كل الأعمال طبعا إلا الواجبات. وأزكاها عند الله تعالى وأرفعها في الدرجات، وخير من الصدقة وأفضل من الجهاد. ولكن هنا أفضل من الجهاد في أمور، إذا كان الجهاد واجب وفيه فتوحات فالجهاد أفضل كما هو معلوم، ولكن هنا المقام مناسب للذكر، فالذكر هو أفضل الأعمال. قال معاذ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. الشيء الذي ينجي من عذاب الله هو ذكر الله تعالى. والحديث الذي ذكرناه: ألا أنبئكم، مع قول معاذ، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وهو في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. يعني الذين ينفردون بالأعمال وبالصالحات والأجر، من هم؟ الذاكرون والذاكرات. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يعني هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الشرائع كثرت، الصيام والصلاة والحج والأعمال والنوافل كثرت علي، فأخبرني يعني بشيء أتمسك به وأكثر منه. يعني هذا الرجل يريد أن يختار يعني أفضل الأعمال، يعني يتمسك بها حتى يكون فيها أجر كثير. وهذا من فضل العلم، لأنه الإنسان قد ينشغل بعبادة ويترك عبادة أخرى، وقد تكون العبادة التي ينشغل بها يعني أصعب وأشق عليه، ولكن الأجر قليل. فقد تكون عبادة قليلة في العمل وسهلة في الأداء والأجر كثير. بماذا يعرف هذا المسلم؟ بالعلم. بالعلم يعرف ما هي العبادة التي فيها أجر كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني هذا هو الشيء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبث به، يكثر منه ويتمسك به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. شوف يعني هذا التعبير من شدة الذكر حتى اللسان يصير رطب. والحديث في صحيح ابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الحديث رواه البخاري. الذي يذكر الله فهو حي، والذي لا يذكر الله ميت، حتى وهو يعني يتكلم ويمشي مع الناس ويأكل ويشرب، ولكنه ميت القلب، يعني لا يستشعر لذة الحياة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وإلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، أو عالم ومتعلم. إذن الدنيا هذه كلها ملعونة، يعني لأنه الإنسان ينشغل بها عن عبادة الله. طبعا هذا لا يعني أنه يترك العمل واكتساب الرزق، لأن هذا مطلوب وقد يكون فيه أجر إذا نوى التقرب إلى الله والإنفاق على الأهل. ولكن يعني هذه الدنيا الشيء الذي ينفع فيها هو الذكر، إلا ذكر الله وما والاه، يعني وما والاه من العلم، لأن الذكر يحتاج إلى علم. فقد يذكر الإنسان، يعني الإنسان قد يذكر الله ويظن بأنه يذكر، ولكن هو يفعل منكر بدعة، يعني يفعل منكر منا وهو يظن بأنه يذكر، كما سيأتي. يعني الذكر لا يكون هكذا عشوائيا وتذكر الله كما تريد، لا، وإنما ذكر الله عز وجل يكون كما يريد الله تعالى، تذكره وتسبحه وتكبر وتهلل كما يريد الله لا كما تريد أنت. فذكر الله وما والاه يعني الأشياء التي تؤدي إلى الذكر. فالإنسان يحتاج إلى أمور لكي يذكر الله عز وجل، منها العلم. وعالم أو متعلم، فكذلك العلم، العلم في منزلة الذكر بل أكثر منه، لأن الإنسان لو تعارض بين الذكر والعلم فيقدم العلم، لأن العلم في حد ذاته أجر وفيه منفعة أخرى، يتعلم الدين ويتقرب إلى الله. أما الذكر فائدة العبادة، والعلم في فائدة العبادة وزيادة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يعني لا يفتر من الذكر. كيف ذلك؟ يعني صلاة ذكر، إذا استيقظ من نومه يذكر الله، إذا توضأ يذكر الله، ثم أذكر الصباح والمساء، قراءة القرآن، إذا ذهب إلى العمل يذكر، فيذكر الله في كل أحيانه. والحديث رواه مسلم. كذلك ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأحبك يا معاذ. هذا فضل عظيم لمعاذ، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: إني أحبك في الله، هذا فضل لمعاذ رضي الله عنه. فقلت يعني يقول معاذ وأنا أحبك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يقال بعد كل صلاة، لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم، أو في رواية هنا ربي أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو يقول ربي أعني، هذا يقال بعد كل صلاة الفريضة. وهذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتخصيص هنا يجوز، هذا من الأذكار المخصصة بأوقات معينة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك فيه إشارة إلى الإعانة على الذكر، لأن الموفق من وفقه الله تعالى، فتدعو الله عز وجل أن يوفقك إلى الذكر، إذا وفقك الله إلى ذكره فقد أنعم عليك. وقال عليه الصلاة والسلام لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، يعني في الإسراء والمعراج لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، التقى به، وهذا في أي سماء؟ السماء السابعة عند البيت المعمور، يعني إبراهيم عليه السلام يتكئ على البيت المعمور. ما هي البيت المعمور؟ هي قبلة الملائكة، كما نحن عندنا القبلة هي مكة، الكعبة، الكعبة هي قبلة، فأهل السماء كذلك قبلتهم هي البيت المعمور. والبيت المعمور لو رمي منها شيء، يعني حجر رمي، فإنه يسقط فوق الكعبة من السماء السابعة. فالله عز وجل أكرمه بأن جعله عند البيت المعمور، لأن إبراهيم بنى الكعبة، بناها رفع القواعد، فجعله الله عز وجل عند البيت المعمور. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغهم السلام، بلغهم السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، ليست كتراب الدنيا، وعذبة الماء، وأنها قيعان، وأنها قيعان، يعني الجنة هذه عبارة عن أرض وأمور يعني فيها الغراس، يعني فيها النبات. قال غراسها، ما هي غراس الجنة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو غراس الجنة، يعني من أراد أن يغرس لكي يجد هناك الأشجار والثمار فعليه أن يكثر من هذا، كلما تقول هذا تبني غرس، تبني شجرة ثمار، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو غراس الجنة. إذن وبهذا استدل العلماء على أن الجنة، يعني الجنة قد يعني إنسان يبني فيها من الآن، يبني فيها من الآن، وليس دليل يصح لمن قال بأن الجنة غير مخلوقة، لأن هناك اختلفوا قالوا بأن الجنة لم تخلق أصلا والنار كذلك، واستدلوا بهذا الحديث
قالوا غراس، معناها أنت الآن تغرس الجنة، هي غير موجودة، يعني توجدها في الدنيا يوم القيامة توجد، ولكن خطأ. فالجنة هي مخلوقة وموجودة الآن في هذه اللحظة موجودة، وإنسان يكثر يعني عنده أرض واسعة وبساتين وفي الدنيا يغرس، تقول سبحان الله إلى آخر الدعاء تبنى لك شجرة ثمار، ثم تقول سبحان الله كذلك تغرس لك شجرة، وهكذا. فهذا لا ينافي أن تكون الجنة مخلوقة. فإنسان عنده قصر وعنده أراضي، فهذه الأراضي دائما يحضر فيها ويغرس فيها ودائما يجدد الثمار إلى غير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، يعني الشيطان هذا له القدرة، الله عز وجل منحه القدرة أن يدخل في جسم الإنسان ويمشي في عروقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني الشيطان له القدرة أن يمشي في الدم ويستطيع أن يأتي إلى القلب ويوسوس، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في الصدر ثم تدخل إلى القلب. فهذا الشيطان، ما هو الدواء لهذا الشيطان؟ الذكر. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله يعني هذا الإنسان خنس، والخنوس هو الاختفاء، كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أو في آية أخرى الخناس الوسواس، نعم مذكور الخناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، نعم من شر الوسواس الخناس. فالخناس معناها يختفي بسرعة، يعني حاجة قدامك ثم فجأة لا تراها، تختفي بسرعة بدون أن تراها كيف تختفي، فهذا معناها الخناس. فمن صفة الشيطان أنه خناس، فإذا ذكرت الله عز وجل خنس، يعني يختفي ويذهب. وإذا غفل ابن آدم، غفل عن الذكر، وسوس، يرجع الشيطان ويوسوس. والحديث رواه البخاري تعليقا، يعني بدون سند، والحديث صحيح. إذن الذكر هو الدواء للشيطان، وكي نقول الشيطان ما يتبعه، لأن الشيطان هو الذي يقوم بالمس، والشيطان هو الذي يقوم بأفعال السحرة، هو الوسيط بين الساحر والمسحور. فالسحر لا يتم هكذا، يعني من أفعال الإنس فقط، الإنسي لا يستطيع أن يقوم بالسحر إلا بواسطة الجن، هذه قاعدة، الساحر لا يقوم بالسحر إلا بواسطة الشيطان، لازم الشيطان يكون معه. والشيطان كيف يكون معه؟ باش يعاونه. فهذا الشيطان يطلب من الإنسي أن يكفر بالله، لأن الشيطان المهمة تاعه في الأرض، مهمة تاعه بين الناس، هو أن يضلهم ويغويهم ويخرجهم عن الطريق المستقيم، وأكبر ضلال هو الكفر. فيأتي إلى إنسان ويقول له أكفر، أو الإنسان يستدعيه، يطلب من الشيطان أن يأتيه بطرق معروفة عند السحرة فيكفر الإنسي، ولا بد من بيان باش يكفر، يعني يبين، يعني يفعل فعل، بهذا الفعل يكفر. مثال أن، والعياذ بالله، مثال أن يدخل المصحف إلى بيت الخلاء والعياذ بالله، أو أن يكتب القرآن بالنجاسة، فعل كفر. فعند ذلك يتأكد الشيطان بأن هذا الإنسان كفر فيعينه، ويبدأ الإنسان بالأوامر، تذهب إلى فلان وتفعل له كذا. فإذا غفل هذا الإنسان الذي يعني يكون مسحور، إذا غفل عن الذكر فيأتي الشيطان ويقوم بفعله بما أمره به الإنس. فعلى الإنسان أن يكثر من الذكر، والذكر لا يجتمع مع الشيطان، الذكر مع الشيطان لا يجتمعان، وسيأتي هذا في كلام ابن القيم رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، يعني الذي يقول هذا الدعاء هذا الذكر يعني 100 مرة في اليوم، وهذه من أذكار الصباح والمساء، يعني إنسان يقولها صباح وحشية ولا في جميع اليوم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، ووردت في بعض الأحاديث 1 مرة، يعني يجوز الإنسان يقولها 1 مرة ويجوز يقولها 100 مرة أو 10 مرات كما ثبتت في الروايات. إذا قالها 100 مرة كانت له عدل، كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب، تحرير رقبة، تحرير رقبة فيها أجر عظيم، فالأجر له مثل الأجر الذي يعتق 100 رقبة، كان له عدل يعني يساوي، الأجر تاعه يساوي 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي، يعني الشيطان لا يقربه في ذلك اليوم. الذي يقول هذا الذكر لا إله إلا الله 100 مرة، يعني لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني ذكر بسيط يحفظه كل إنسان، يعد 100 خطرة، فكأنه أعتق 10 رقاب وله 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في ذلك اليوم، يعني الشيطان لا يقربه، الشيطان ما يلحقش له، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، يعني وما كاش اللي يدي الأجر أكثر منه حتى يتصدق ولا يعمل ما يعمل، ما يديش الأجر أكثر منه، إلا إذا كان واحد آخر يعني جاب الذكر هذا أو ذكر الله عز وجل أكثر منه، إلا رجل عمل أكثر منه. والحديث متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم، يعني هذا يعني من باب التنوع، يعني من باب التنوع، فنجد أحاديث يقول هذا أفضل الأعمال، مثل وكما قلنا أفضل ما يشتغل به الإنسان هو العلم بعد أداء الواجبات طبعا، وأفضل يعني الاشتغال بالذكر هو قراءة القرآن، قراءة القرآن يعني بكل حرف 10 حسنات، ألف لام ميم فيها 3 حروف، إذا نجد بأن القرآن أفضل. ولكن هنا يعني المؤمن عليه أن يجمع، المؤمن أن يجمع هذه الأمور، كيف؟ يعني تخصيص الأوقات، يعني لا يجعل يومه كله في القرآن ويضيع هذه الأفكار، أو أنه الأفكار فقط بدون قراءة القرآن. فهذا الذكر يعني قد يأخذ من الإنسان ممكن ربع ساعة أو 10 دقائق، ثم يتفرغ لقراءة القرآن حتى يجمع بين هذا وبين هذا. ثم قلنا الإنسان بالعلم، يعني بالعلم يميز الأفضل في الأفضل. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث يعني أشخاص معينين، يعني هناك من الناس من لا يستطيع قراءة القرآن ولكن يستطيع أن يذكر، فهل نقول له اشتغل بقراءة القرآن؟ هو لا يستطيع أصلا، لا يعرف العربية ولا يحفظ من القرآن إلا آيات أو صور قصيرة، فهذا يشتغل بالذكر لأنه حتى ولو أراد أن يقرأ على المصحف لا يقرأ، إذا بدأ يكرر في الصور يحفظ قليل، إذن هذا يشتغل بالذكر. فالأعمال وتفضيل الأعمال قد يكون يرجع إلى الأشخاص على حسب الأشخاص. فإذا وجدنا يعني طالب يشتغل بحفظ القرآن، فهل يعني يترك يعني قراءة القرآن يجعلها وقت قصير ويشتغل بالذكر؟ لا، فنقول له اشتغل بقراءة القرآن. فهذه التفضيل قد يكون بحسب الأوقات وقد يكون بحسب الأشخاص. فعلى سبيل المثال صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لها أجر عظيم، وصلاة الجنازة تأخذ من الإنسان يعني 5 دقائق يكون في المسجد وتجي صلاة الجنازة، أو يذهب إليها ممكن نص ساعة أو، فيجي إنسان يقول لك لا قراءة القرآن أفضل. إذن فهذه يعني يغتنمها، فصلاة الجنازة أجرها عظيم وفي وقت قصير، فيصلي الجنازة ثم يقرأ القرآن. فالقرآن يعني عنده وقت، عنده وقت، يعني الإنسان ترجع إلى أولا العلم، يكون يعرف تفضيل الأعمال، ثم قضية تنظيم، قضية تنظيم الأوقات حتى يعني عندما ينتهي اليوم فيجد نفسه قد ملأ الميزان بالأجر الكثير، صلاة جنازة في وقتها وأذكار الصباح في وقتها وقراءة القرآن في وقته وهكذا. يعني على سبيل المثال يعني هذه بالمناسبة، يعني مرة من المرات يعني أحد الناس يعني يذكر في واحد يعني طالب علم، وش قال له؟ قال له صلاة التراويح يعني ما تصليهاش. قال له ما أنت ماكش مشغول، ماكش مطلوب صلاة التراويح، يعني نافلة نعم، ولكن قالوا الأفضل أن تحفظ القرآن. نعم يعني، وبدأ ينشغل بقراءة القرآن حفظ القرآن وما يصليش صلاة التراويح، هل هذا صحيح؟ لا، صلاة التراويح عندها وقت ممكن ساعة، وفي شهر رمضان فقط، وفيها أجر عظيم، من صلى مع الإمام حتى يتم كتبت له قيام ليلة كاملة. فلازم الإنسان يعرف كيف يستغل هذه الفرص. نعم قراءة القرآن أفضل وطلب العلم أفضل، ولكن طلب العلم لا يشغلك عن الفضائل التي تأتي في مناسبات معينة وفيها أجر عظيم. يعني مثل الصياد راه يصطاد ثم يجد فرصة يصطاد شيء معين كبير، هو يصطاد في عمله ثم أحيانا يجد فرصة هكذا يصطاد شيء آخر ينشغل عن الصياد الأولى وهكذا. يعني هذه كلها ترجع إلى العلم واغتنام الأوقات وتنظيم الوقت. أما أن يقول أنا يعني كما قال هذا الإنسان يعني ينصح في واحد طالب علم، قالوا احفظ القرآن وما تصليش التراويح، كي تحفظ القرآن وما تصلي التراويح، لا هذا خطأ. فإذا ولا في الطريقة هذه يعني يترك صلاة التراويح ويترك الرواتب يولي مشغول غير بحفظ القرآن، فحفظ القرآن عنده وقت والله عز وجل يبارك له في الحفظ. نعم لا ينشغل يعني بالذكر وينشغل بالرواتب فقط وبالصلاة التراويح ويقول أنا لا أحفظ القرآن، لا، وإنما هذه ترجع للتنظيم، تنظيم الأوقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويزيد معها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه قلنا أنها غراس الجنة، فهي غراس الجنة، وفي نفس الوقت أحب مما طلعت عليه الشمس، يعني أفضل شيء، أفضل شيء يفعله الإنسان. وهذا يدل على أنه لو قالها مرة تكفي، لو قالها مرة ويكفر معها ما عليهش، ما عندهش عدل، ولكن يقولها مرة يعني عنده أجر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه فقال: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ يعني كيف الإنسان ينجم يحصل على 1000 حسنة؟ يعني مش سهلة، 1000 يعني 100 200 300 1000. ماذا يفعل؟ قال: يسبح 100 تسبيحة، يسبح 100 خطرة، فيكتب له 1000 حسنة، لأن 100 تضربها في 10، كل حسنة ب10 أمثالها، ف100 تسبيحة تضربها في 10 1000 حسنة، فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. والحديث رواه مسلم. إذن التسبيح له أجر عظيم، له أجر عظيم، يعني حتى قد يتجاوز الصدقة وقد يتجاوز الجهاد. ولكن هنا السؤال: هل الإنسان يقدم الذكر على الصدقة، يقدم الذكر على الجهاد، يقدم الذكر على طلب العلم؟ لا، ولكن الإنسان قد يجمع بين هذه الأمور. ولهذا جاء بعض من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني بعض من الصحابة، شوف يعني شغلهم هو الأجر، فيحوصوا كيف يحصلوا على الأجر. وهذا هو يعني شغل الإنسان في الدنيا، كيف يكتسب أجر أكثر. فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء، قال: يتصدقون بأموالهم، يعني يتصدقوا، احنا ما عندناش بهنا تصدقوا. يعني هذا الصحابة اللي جاءوا فقراء، ما عندهمش المال بيتصدقوا، فالأغنياء عندهم المال ويتصدقون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكتب لكم الأجر؟ وذكر لهم الذكر. فالأغنياء سمعوا بالقصة هذه، يعني بالذكر، فبدأوا يذكرون، يعني شوف أغنياء ويتصدقون وفي نفس الوقت يذكرون الله عز وجل. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، فقالوا له يعني الأمر اللي خبرتنا عليه أراهم ثاني سبقون عليه، فذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فالإنسان ينجم يجمع بين الصدقة، لأن الصدقة وشعت عطله، ويجمع بين إذا كان الجهاد الجاهد ويذكر يعني في الطريق. فلا يعني أن الإنسان الذكر ويترك الأمور كلها، فالذكر مع الصيام، الذكر مع الصدقة، والذكر بقراءة القرآن، والذكر مع الجهاد إلى غير ذلك. وكما قلنا، الموفق من وفقه الله تعالى. ويذكر لنا الإمام ابن القيم فوائد الذكر، فوائد الذكر عديدة وكلها مستنبطة من الآيات والأحاديث. فيقول الإمام القيم رحمه الله للذكر أكثر من 100 فائدة، يعني مجرد الذكر أذكار الصباح المساء وقراءة القرآن، ولكن قلنا دائما نركز على التدبر طبعا، أما الذكر بدون تدبر هذا يفقد كثير من الفوائد. نعم عنده أجر، يعني اللي يذكر بدون حضور القلب عنده أجر، ولكن الأجر قليل وفائدة الذكر ما تكونش من اطمئنان القلب وذهاب الهم والغم إلى غير ذلك. فيقول إن للذكر أكثر من 100 فائدة، منها أنه يرضي الرحمن عز وجل. الذكر يرضي الرحمن، يعني الله عز وجل يرضى عنك، وتكفي هذه الفائدة، لو كانت يعني وحدها كانت كافية. الله عز وجل يرضى عنك لأنك تذكره، فيرضى عنك الرحمن، وهذه أعظم فائدة. ثانيا أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويبعد عنه هذا الوسواس، بالذكر يبتعد الشيطان، يبتعد الشيطان. ولذلك يقول ابن القيم القلب لا يجتمع فيه محلان أو لا يجتمع فيه أمران القلب، إما أن تكون من الذاكرين وإما أن تكون من الغافلين. ومن الغافلين ماذا؟ سماع الغناء، فالذي يسمع الغناء وينشغل بالغناء فلا يستطيع أن يذكر، حتى ولو يذكر يعني أحيانا، ولكن قلبه مسكون بالغناء. فالإنسان يختار القلب تاعه يكون سكن لمن؟ إما سكن ومحل لذكر الله أو محل للشيطان وهو الغناء. فالغناء هو ورد الشيطان، الغناء هو ورد للشيطان، كما أن الذكر هو ورد لذكر الرحمن، والغناء هو ورد للشيطان. فاختر لقلبك أي السكنين، إما أن يكون سكن لذكر الله وإما أن يكون سكن للشيطان. ومن فوائد الذكر أنه يزيل الهم والغم من القلب. فالإنسان ضعيف، له نفس تدفعه، وله مصائب، وله ظروف، فالقلب يضعف. بماذا يزيل هذا الهم والغم والنكد؟ بذكر الله، كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن المرض والداء هو الهم والغم، بل هو أخطر الأمراض أن يشعر الإنسان بالهم والغم والحزن إلى غير ذلك. فدواؤه هو الذكر، الذكر يزيل الهم والغم، كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال سبحانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. كذلك أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط والإطمئنان، إذا أزيل الهم والغم فيرتاح القلب، يرتاح يعني يولي منبسط، ولا تؤثر فيه المصائب والمشاكل إلى غير ذلك، يعني مبسوط. هذا بسبب الذكر. وكذلك الصلوات الخمس هي من الذكر، يعني لو كان الإنسان يصلي الصلوات الخمس صلاة صحيحة فهي من الذكر. كذلك أنه يقوي البدن والقلب، بالذكر القلب يتقوى. وكي نقول القلب يتقوى يعني كيف يتقوى؟ لأن القوة في القلب، فتجد يعني إنسان يعني صحيح الجسد ولكن لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن مثل أن يقرأ القرآن، أن يطلب العلم، أن يجاهد، يعني يصعب عليه وهو صحيح الجسد، هذا قلبه ضعيف، لأن الهمة والإرادة تكون في القلب. وتجد يعني إنسان ضعيف قد يكون مريض ولكنه مشغول يقوم الليل ويقرأ القرآن ويعمل، ينام قليلا ويعمل كثيرا، ممكن هو ضعيف الجسد، هذا لأن قلبه قوي، يعني الهمة عالية، الهمة عالية. وباش تكون الهمة عالية؟ بالذكر. فالذكر يقوي القلب والبدن، وإذا تقوى القلب فالبدن يتقوى معه. أنه ينور الوجه والقلب، كذلك الذكر ينور الوجه، يكون في الوجه نور بسبب الذكر، الوجه يكون فيه نور. كذلك الذكر هو من أسباب جلب الرزق، الذكر يجلب لك الرزق، والله عز وجل يسخر لك أسباب لجلب الرزق بالذكر. كذلك الذكر يجعل الإنسان دائما منيب ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل، فالذكر يورث الإنابة والرجوع إلى الله تعالى. وإذا كان الإنسان دائما الرجوع والتوبة إلى الله فقد وفقه الله إلى الطريق المستقيم. فبالذكر تجد الإنسان يتوب، لأنه دائما يقول، لأن من الأفكار أستغفر الله وأتوب إليه. كذلك سيد الاستغفار، يعني أنواع الذكر كثيرة، منها سيد الاستغفار، لأن الإنسان بهذا الذكر يتوب إلى الله ويستغفره. والذكر يقربك من الله تعالى، فكلما أكثرت من ذكر الله كلما اقتربت من الله. فكما جاء في بعض الأحاديث، ما اقترب إلي عبدي بشبر اقتربت إليه بذراع، الحديث المعروف. فمن التقرب إلى الله الذكر، تتقرب إلى الله بالذكر. كذلك الله عز وجل من فوائد الذكر أن الله يذكرك، إذا ذكرت الله فإن الله سيذكرك في الملأ الأعلى. يعني تخيل الله عز وجل في الملأ الأعلى يذكرك ويقول فلان، لمن؟ للملائكة، يعني فيهم جبريل وإسرافيل وميكائيل والملائكة، الله عز وجل يذكرك. يعني احنا الآن في هذا الزمان، يعني واحد يحطه في الجرنان، خلاص يخبي الجرنان هذاك، يصوره حطوني في الجرنان وفلان، ينجح في كاش مسابقة وكذا يفتخر، يعطي له كاش شهادة يخبيها، إذا كان في الإذاعة يعني يفتخر. فما بالك أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض وخالق البشر والملائكة والجن، وبيده الملك، يذكرك في الملأ الأعلى. وهذا ما أخبر به تعالى، فقال فاذكروني أذكركم. وأذكركم هنا فيها فوائد، فيها معاني وتفسير. أذكركم يعني كما قلنا، كما جاء في الحديث، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذا ذكرت الله عز وجل في ملأ أمام الناس، ذكرت الله عز وجل أمام الناس، يعني تذكر الناس بالله تعالى، تقول له اتق الله، أو تعلم الناس التوحيد، فإنك تذكر الله أمام الناس في ملأ، الملأ معناها مجموعة من الناس، فإن الله يذكرك في ملأ خير منه، وهم الملأ الأعلى. فهذا هو يعني الشهرة، احنا تكون يعني اللي حوس على الشهرة فهي في الملأ الأعلى. فاذكر الله تعالى، إذا ذكرت الله تعالى فإن الله يذكرك في ملأ أفضل. وكما جاء في الحديث، إذا تعرف علي عبدي في الرخاء عرفته في الشدة. وكذلك تعرف الله عز وجل بالذكر، هذا من فوائد الذكر. إذا ذكرت الله عز وجل في الرخاء يعني الإنسان يكون بصحته وعافيته وبنعمه يذكر الله. فعندما يكون في شدة، في مرض أو في ابتلاء أو في مصيبة، فإن الله يذكره. إذا ذكرت الله في الرخاء يعني في الابتلاء، فإن الله يذكرك في الشدة. كيف يذكرك؟ يعني يفرج عنك. وهذا كذلك من معاني فاذكروني أذكركم، أذكركم يعني في الشدة. فمن فوائد الذكر أنك إذا ذكرت الله في الرخاء فإن الله يذكرك في الشدة، أي يفرج عنك. من فوائد الذكر ينجيك من عذاب الله، ينجيك من عذاب الله، كما ذكرنا مثال تمحو عنك 100 سيئة، 100 سيئة وزيد نقص 100 سيئة، 100 سيئة، إذن الميزان يوم القيامة يكون فارغ من السيئات، فلا تدخل النار، تنجو من عذاب الله. وكذلك الذكر يقيك مصارع السوء، يعني تذكر الله كما يعني نفس الشيء كما ذكرنا، تذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة. وخير مثال ما وقع ليونس عليه السلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. وقد يسأل أحدكم لماذا يونس التقم الحوت؟ لأنه غضب على قومه واستعجل فهرب منهم. الله عز وجل بعثه لكي ينذر الناس ويبلغهم، فلما كفروا به ولم يؤمنوا فغضب عليهم يونس عليه السلام وخرج من قومه بدون أن يأذن الله له، بدون أن يأذن الله له، لأن النبي مهمته التبليغ، إذا أمره الله عز وجل بالخروج يخرج، إذا أمره أن يجاهد قومه يجاهد. فالمهم يونس عليه السلام خرج من عند قومه بدون إذن ربه. فلما ركب في السفينة و يعني كانت القرعة في نصيبه فرماه في البحر، فالتقمه الحوت فصار في بطنه. فيونس عليه السلام بدأ يسبح ويذكر الله تعالى، فالله عز وجل نجاه. لولا هذا التسبيح لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، وهو في بطن الحوت حي يعني في الظلمات. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه يعني في بطن الحوت إلى يوم يبعث. فالذكر يقيك مصارع السوء، وخاصة الإنسان إذا كان في سفر، في سفر، فمن الأفكار أن يأتي بدعاء السفر، يأتي بدعاء السفر. وإذا كان عنده أفكار الصباح، الله عز وجل يقيه مصارع السوء في ذلك اليوم بسبب الذكر. والذكر يبعدك عن الغيبة والنميمة واللغو، كما قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. فالإنسان من طبيعته الكلام، يتكلم ما يقدرش يبقى حابس إلا من رحم. فإما أن تشتغل بالذكر، وإما أن تشغلك نفسك عن اللغو والغيبة والنميمة. فالذكر يكون سبب للابتعاد عن الغيبة والنميمة واللغو والكلام الذي لا فائدة فيه. فالذكر هذا من أعظم الفوائد، أنه يبعدك عن الغيبة والنميمة. ومجالس الذكر هي مجالس الملائكة، ما اجتمع كما قال عليه الصلاة والسلام، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم بأجنحتها إلى آخر الحديث. فمجالس الذكر هي مجالس الملائكة، ومجالس اللغو هي مجالس الشيطان. فاختر أن تكون، فاختر أي المجالس أنت فيها، إما أن تكون في مجالس الملائكة، وإما أن تكون في مجالس الشياطين والعياذ بالله. وكما يقول الإمام ابن القيم الذكر هو من أيسر العبادات، الذكر هو من أيسر العبادات وأعظمها أجرا. شوف على سبيل المثال الجهاد، الجهاد يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى بلاء وعزيمة، لأن الإنسان يترك الدنيا ويترك أهله وقد يصاب إلى غير ذلك. أما الذكر فهو في بيته جالس أو في المسجد، كذلك يكون باللسان، اللسان طبعا مع حضور القلب، بخلاف الأعمال الأخرى، الصلاة تحتاج إلى حركة، الصيام يحتاج إلى ترك الأكل والطعام، أما الذكر فهو باللسان، باللسان مع حضور القلب. فالذكر هو أيسر العبادات، يعني سهل بالنسبة للعبادة، مع ذلك هو أعظم في الأجر كما ذكرنا الأحاديث في هذا. فالذكر هو أيسر العبادات وهو أعظم العبادات أجرا، ولذلك قلنا الإنسان بالعلم يختار العبادات ويختار الأوقات لكي ينال الأجر أكثر، لأنه قد ينشغل بعبادة عن عبادة، ينشغل بعبادة عن عبادة، والعبادة التي تركها أفضل مما التي هو فيها، وهذا إنسان يعرفه بالعلم، بالعلم يميز ويعرف أفضل العبادات. طبعا إلا الواجبات، الواجبات لابد أن يفعلها، ما فيهاش تمييز. نعم، كذلك مما قاله الإمام ابن القيم يقول: لا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة. فهذا القلب يتصدأ، صدأ يعني معنوي، يعني تكون المعاصي، كذلك يكون الهم والغم، فالقلب يصدأ كما يصدأ الحديد. وجلاؤه بذكر الله، جلاء يعني إنسان باه يمسح على الصدأ، باه يمسحه بالذكر، يعني القلب تكون عليه غشاوة، يكون عليه ظلام، ويكون يعني في غفلة، فبالذكر يمسح هذه الغفلة ويرجع الإنسان إلى رشده ويطمئن قلبه. يقول: فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه، يعني كل ما تكون الغفلة يكون الصدأ أكثر، وصداه بحسب غفلته، لأن الغفلة هي الانشغال بالدنيا عن الذكر. وإذا صدى القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، إذا كان القلب فيه الصدأ وفيه الغفلة يولي الإنسان مميز الأمور، يولي مميز فيرى الصور على غير حقيقتها كما يقول الإمام ابن القيم، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل والعياذ بالله، يعني هذه بسبب الغفلة، والقلب يكون بعيد عن الذكر فيولي يشوف الأمور على حقيقتها، يقول لك هذا هو الحق وهذا هو الصواب، وراح يدير حاجة ويظن بلي راه في الصواب هو في خطأ، إذن الأمور تنقلب عليه بسبب الغفلة، كما قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطيع الغافلين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، يعني صار يتبع الهوى. ويحكي لنا الإمام المقيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، رآه مرة صلى الفجر، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت شيخ الإسلام إلى تلميذه ابن القيم فقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغذى الغذاء سقطت قوتي. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جلس مرة من صلاة الفجر يذكر الله تعالى إلى منتصف النهار، يعني من صلاة الفجر إلى منتصف النهار، يعني 12 وهو يذكر الله تعالى. فرآه ابن القيم فقال له شيخ الإسلام: هذه غدوتي، ولو لم أتغذى الغذاء سقطت قوتي، يعني القوة في الذكر، قوة الإنسان في ذكر الله، إذا ذكر الله تكون له قوة وإرادة وعزم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، الذكر للقلب مثل الماء للسمك، يعني السمك إذا خرج من الماء من البحر هل يعيش؟ يموت. فكذلك يقول ابن تيمية: مثل الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ فيموت، يعني جسد حي ولكن ميت، جثة حية في الرؤية ولكن ميت القلب. وهذا يعني تجده عند بعض الناس يأكل ويشرب صحيح يمشي، ولكن دائما مشمئز من هذه الدنيا، يعني هذا شيء مجرد، يعني دائما يشتكي، يشتكي يعني من كل شيء. فهذا بسبب الغفلة والموت، موت القلب. أما إذا كان يذكر فالقلب يعيش ويحس يعني بلذة الدنيا، وتكون عنده قوة على الأعمال. وبمناسبة الذكر لابد أن نبين بأن الذكر له قواعد، فلا يذكر الله عز وجل إلا بما يريد الله، يعني من غير اللائق ومن غير الصواب أنك تذكر الله كما تريد أنت، تجعل أمور وتذكر والله عز وجل لم يشرع لك ذلك. فمن القواعد كما قال العلماء: الأصل في الذكر الإفراد والإسرار، هذه قاعدة مهمة، الأصل في الذكر الإفراد والإسرار. ما معنى هذا؟ الذكر يكون فردي، أي ذكر، قراءة القرآن، أذكار الصباح، المساء، هذه تكون فردية، الأصل فيها أنها فرد، يعني بالواحد، يعني واحد وحده، إلا ما ثبت الدليل بأنه يكون جماعي. وهل ثبت هذا؟ يعني الذكر جماعي يعني دليل؟ ما كانش، يعني في مناسبة معينة. أما الحديث الذي يستدلون به: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم بأجنحتها وذكرهم الله في من عنده إلى آخر الحديث. فيستدلون يقولون: ما اجتمع قوم، يعني يجتمعوا، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لمن؟ للصحابة. هل الصحابة غفلوا عنه انساوه؟ إذا لم يثبت عن الصحابة، عن أحد من الصحابة أنه كان يأتي بجماعة ويذكرون الله جماعة، وهم يعرفون الحديث بطبيعته. إذا ما اجتمع قوم قد يقصد به العلم، مثل ما نحن الآن مجتمعون، نحن الآن مجتمعون، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في المسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يعني تفسير القرآن. فنسأل الله أن نكون منهم. فهذا من الاجتماع، هذا ثابت، وكان عبد الله بن مسعود يعظ الناس ويخصص لهم يوم الخميس، كل خميس عنده موعظة في المسجد، فهذا ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في عارض في أمر معين يقوم على المنبر ويعظ الناس في المسجد، فهذا يعتبر اجتماع، فلا يلزم منه أنهم يذكرون الله بصوت واحد. كذلك يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود جاءه عبد الرحمن بن عوف مسرعا إلى بيته. عبد الرحمن بن عوف أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري رأى شيء غريب في المسجد قريب، فأبو موسى الأشعري أراد أن يأتي إلى عبد الله بن مسعود ويؤكد، هو يعلم بأنه أمر غير مشروع ولا يجوز، ولكن أراد أن يتأكد ويكون له قوة من العلماء، فذهب إلى العالم عبد الله بن مسعود فقال أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود: إني رأيت في المسجد أمرا عجبا. فأسرع عبد الله بن مسعود مع أبي موسى وأتوا إلى المسجد. ماذا وجدوا؟ يعني قد يظن إنسان أمر عجب، يعني أمر غريب، يعني ممكن يتقاتلون، يعني ممكن يصرخون، ممكن يهدمون المسجد. لا، وجد جماعة في المسجد حلقوا حلقة، يعني دارين دوائر، ومعهم واحد يعني يأمرهم دارين حلقة، واحد فيهم يقول لهم كبروا 100، وكل عندهم حصات حجر دارين 100 حجرة، يقول لهم كبروا 100 فيبدأ الله أكبر، يرفض الحجرة هذه ويحطها يحسب 100، كبروا 100 يكبر الله أكبر الله أكبر يكمل 100، ثم يقول لهم سبحوا 100 فيبدأوا مع بعض سبحان الله سبحان الله حتى يكملوا 100، ثم يقول لهم هللوا 100 حمد الله 100 وهكذا الحمد لله 100. يعني هل هذا الأمر ذكر في نظر في نظرهم؟ يعني ذكر، واستدلوا بالقرآن اذكروا الله ذكرا كثيرا، وجمع معناها باش يتقووا. ولكن ابن مسعود ماذا قال لهم؟ إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم يعني إنكم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو مفتتحوا باب ضلالة. لأنهم راكم واحدة من زوج، إما أنتم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. علاه؟ لأن الصحابة لم يفعلوا هذا الأمر، ما كاش اللي دارها، فهما اللي جاوا بعدهم داروا هذه البدعة، الاجتماع والذكر الجماعي، ويعدون بالحصى حجر وفي المسجد، يعني مجتمعون في المسجد ولا يهم في المسجد أو في غيره، المهم الاجتماع والعد بالحصى. فقال لهم يعني هذا الشيء اللي درتوه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما داروش، والصحابة كذلك ما داروهش، ما كاش يعني يعني أبو بكر يعني يريد الخير ولا يوجد أفضل منه، علاه يعني يغفل عن أمر هذا؟ لأنه أصلا لا يجوز. فقال لهم: إما أنكم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من زوج. فهم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، فهم مفتتحوا باب ضلالة، يعني داروا حاجة جديدة في الدين وابتدعوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا أبا عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، ما أردنا إلا الخير، احنا واش رانا نديروا؟ رانا نذكروا، رانا نسبحوا سبحان الله الله أكبر، ورانا مجتمعين في المسجد. فقالوا له: ما أردنا إلا الخير. واش قالهم عبد الله بن مسعود؟ وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه. يعني ممكن تحوس على الخير ولكن ما تديروش بالطريقة تاعو. فمثال يعني مثال قراءة القرآن، مشروع ولا مش مشروع؟ يجي واحد يقرأ مثال سبح ولا سورة عامة، يقرأها في السجود في الصلاة، راهو ساجد ويقرأ سبح، فيجي واحد يقول له هذا الأمر ما يجوزش، فيرد عليه يقول له: أنا شنو ندير؟ نقرأ في القرآن، وقراءة القرآن مطلوبة، ويجيب لك الأحاديث والآيات، ورتل القرآن ترتيلا، وراني في الصلاة. فنقول له: قراءة القرآن في السجود ما تجوزش، كذلك حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا مأمورين بالصلاة، فيجي واحد في الصلاة في الركوع يبدأ يصلي، ولا في القيام يقرأ سورة الفاتحة وصورة ومع بعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز هذا في الصلاة؟ يعني في القيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندها وقت، في الصلاة في التحية كي تحي تجيب صف إبراهيمية، ولكن واحد يقول لك لا أنا تحي نجيب صف إبراهيمية بعد التحيات وزين نجيبها في الركوع وزين نجيبها في السجود، هل هذا صحيح؟ لا. إذن وكم من مريد للخير لا يبلغه، ولا يجوز لك أن تعبد الله إلا بما شرع الله، يعني ما تصليش كما تحب وتذكر الله كما تحب وتفعل كما تحب، فلازم الإنسان يراجع نفسه، لازم يعبد الله كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلنا وأتقانا وأعبدنا، يعني ما تقدرش تعبد الله عز وجل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا لازم تتبعه، اتبع الطريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعصها. إذا نرجع إلى القاعدة، الأصل في الأذكار الإفراد، فالذكر يكون فردي، وهذا ما قاله عز وجل واذكر ربك في نفسك، هذه في سورة الأعراف الآية، يقول تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا، في نفسك يعني بينك وبين نفسك، فالأصل في الذكر أنه فردي، والأصل في الذكر الإسرار، ما يجوزكش يعني تطوع الذكر، ما تطوعش إلا ما ثبت به الدليل، مثل يوم العيد، يوم العيد كي تجي خارج من الدار تطوع جهر، كذلك التلبية في الحج، في الحج التلبية هي من الذكر، لبيك اللهم لبيك، يجوز لك تطوع ولكن فردي. إذن الأصل في الأذكار الإفراد والإصرار إلا ما ثبت الدليل عن الخروج عن هذه القاعدة. أما به الإنسان يذكر يعني جماعي ويذكر الله كما يريد فهذا غير صحيح. إذن الآية التي معنا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فنسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذاكرين وأن لا يجعلنا من الغافلين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.